بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته. أحب أن أتحدث إليكم في هذا الركن العظيم الذي هو أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ألا وهي الصلاة. فإن الصلاة كما قلنا هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وللصلاة من المزايا والخصائص ما ليس لغيرها من بقية شرائع الإسلام. ومع هذا يا للأسف ويا للمصيبة نجد الكثيرين من الناس تشاغلوا عنها أو أهملوها أو تكاسلوا عن أدائها في المساجد مع المسلمين، وهذا ابتلاء وامتحان. ولهذا السبب أحب أن أذكر ما للصلاة من المزايا والخصائص مما اختصت به على غيرها من بقية شرائع الإسلام. فمن مزاياها أن الله سبحانه وتعالى أوجبها علينا في اليوم والليلة 5 مرات نؤديها منتظمين صفوفا خلف الإمام، بخلاف الزكاة فإنها لا تجب إلا في السنة مرة ولا تجب إلا على الغني، وبخلاف الصوم فإنه لا يجب في السنة إلا مرة ولا يجب أيضا على المسافر ولا على المريض، وبخلاف الحج فإنه يجب في العمر مرة. والمسافر في حق الصائم معلوم أنه يلزمه القضاء، وكذلك المريض إذا عوفي يلزمه القضاء بكل حال إلا المريض الذي لا يرجى برؤه فمعلوم حكمه. ومن مزايا الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نعلمها صبياننا إذا بلغوا من السن 7 سنين، فقال مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع، ولم يقل صوموا أبناءكم 7 ولم يقل حجوا بأبنائكم 7، وإنما قال مروا أبناءكم بالصلاة 7، مع أن ابن 7 سنين لا تجب عليه الصلاة باتفاق المسلمين، فصلاته تكون نافلة. وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن نأمر صبياننا بالصلاة إذا بلغوا من السن 7 سنين هو لأجل أن يتمرنوا على الخير، ولأجل أن ينغرس حب الصلاة في قلوبهم، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ومن أجل أن يعتادوا المجيء إلى المساجد، ومن أجل أن ينشأوا نشأة طيبة صالحة. وإلا فابن 7 سنين لا تجب عليه الصلاة. ومن مزاياها أن الله سبحانه وتعالى هو الذي تولى فرضيتها على رسوله في أعلى مكان وأرفعه فوق السماء 7، بخلاف بقية شرائع الإسلام فإنه يأمر جبريل فينزل جبريل فيبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بما أمر الله به. أما الصلاة فالله هو الذي تولى فرضيتها بدون واسطة جبريل، مما يدل على عظم الصلاة وشأنها، وأن فرضيتها كانت فوق السماء 7 ليلة أسري به وعرج به إلى السماء صلوات الله وسلامه عليه. ومن مزاياها أن الله فرضها على رسوله في بدء الأمر 50 صلاة، ثم خفف الله عنه إلى 5 صلوات، فكان الأجر 50 صلاة حاصل في أداء 5 صلوات فقط، مما يدل على عظمها. ومن مزاياها أن الصلاة أكثر الفرائض ذكرا في القرآن، فنجد الصلاة يذكرها الرب سبحانه وتعالى في كتابه تارة مع الصبر، وتارة مع النسك، وتارة مع الزكاة، وتارة يذكرها بانفرادها. قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، وقال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وقال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وذكرها بانفرادها. قال أقم الصلاة طرفي النهار، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. كل هذا يدل على عظمها بخلاف الحج وبخلاف الصوم، فإنه لم يذكر في القرآن إلا في نحو 4 آيات ونحوها. ومن مزاياها أن الله لما ذكر عبادته التي هي عامة في كل شيء مما شرعه على ألسنة رسله ذكر عقب ذلك الصلاة، فهو تخصيص من تعميم، كقوله تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، فقول اعبدني داخل في عموم العبادة الصلاة، لكن أفردها بالذكر دليل على عظم شأنها وآكديتها. ولما ذكر الله المؤمنين وذكر أعمالهم الطيبة وأخلاقهم الفاضلة بدأها بالصلاة وختمها بالصلاة، فقال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون إلى قوله والذين هم على صلاتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ومن مزاياها أيضا أنها هي عمود الإسلام، لا إسلام لمن لا صلاة له. قال الإمام أحمد حظ العبد من الإسلام على قدر حظه من الصلاة. ومن مزاياها أنها من آخر ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاته، فإنه جعل يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يقول هذا القول عند وفاته يحث أمته على المواظبة على الصلاة والمحافظة عليها. ومن مزاياها أن الله أوجبها على الذكر والأنثى والحر والعبد والغني والفقير والصحيح والمريض والمقيم والمسافر، لا يعذر أحد بتركها، حتى المريض يجب عليه أن يصلي قائما، فإذا لم يستطع صلى جالسا، فإذا لم يستطع صلى على جنب، فإذا لم يستطع مستلقيا، حتى إذا لم يستطع يومي بعينه كما هو مذهب الإمام أحمد. ولا تسقط الصلاة عنه ما دام العقل ثابتا، هذا أحد القولين عند الحنابلة وغيرهم، يقولون إذا لم يستطع إلا بعينه فإنه يقول الله أكبر ويرمش بعينه إشارة إلى الدخول في الصلاة، وكذلك عند الركوع يكبر ويغضي بعينه إشارة إلى أنه في حالة ركوع إلى آخر الصلاة. كل هذا يدل على عظمها وعظم شأنها. ومن مزاياها أن الصلاة هي من أول ما ينظر الله من أعمال العبد يوم القيامة، فأول ما ينظر الله من أعمال العبد ينظر في الصلاة، إن تمت نظر في بقية أعماله، وإذا لم يصلي فإن أعماله مردودة عليه، والله لا يقبل من تارك الصلاة زكاة ولا صوما ولا حجا ولا جهادا ولا أمرا بمعروف ولا نهيا عن منكر، بل جميع أعماله مردودة عليه، لا يقبل الله منها شيئا، والله أعلم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته. أحب أن أتحدث إليكم في هذا الركن العظيم الذي هو أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ألا وهي الصلاة. فإن الصلاة كما قلنا هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وللصلاة من المزايا والخصائص ما ليس لغيرها من بقية شرائع الإسلام. ومع هذا يا للأسف ويا للمصيبة نجد الكثيرين من الناس تشاغلوا عنها أو أهملوها أو تكاسلوا عن أدائها في المساجد مع المسلمين، وهذا ابتلاء وامتحان، ولهذا السبب أحب أن أذكر ما للصلاة من المزايا والخصائص مما اختصت به على غيرها من بقية شرائع الإسلام. فمن مزاياها أن الله سبحانه وتعالى أوجبها علينا في اليوم والليلة 5 مرات نؤديها منتظمين صفوفا خلف الإمام، بخلاف الزكاة فإنها لا تجب إلا في السنة مرة ولا تجب إلا على الغني، وبخلاف الصوم فإنه لا يجب في السنة إلا مرة ولا يجب أيضا على المسافر ولا على المريض، وبخلاف الحج فإنه يجب في العمر مرة. والمسافر في حق الصائم معلوم أنه يلزمه القضاء، وكذلك المريض إذا عوفي يلزمه القضاء بكل حال إلا المريض الذي لا يرجى برؤه فمعلوم حكمه. ومن مزايا الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نعلمها صبياننا إذا بلغوا من السن 7 سنين، فقال مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع، ولم يقل صوموا أبناءكم 7 ولم يقل حجوا بأبنائكم 7، وإنما قال مروا أبناءكم بالصلاة 7، مع أن ابن 7 سنين لا تجب عليه الصلاة باتفاق المسلمين، فصلاته تكون نافلة. وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن نأمر صبياننا بالصلاة إذا بلغوا من السن 7 سنين هو لأجل أن يتمرنوا على الخير، ولأجل أن ينغرس حب الصلاة في قلوبهم، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ومن أجل أن يعتاد المجيء إلى المساجد، ومن أجل أن ينشأوا نشأة طيبة صالحة. وإلا فابن 7 سنين لا تجب عليه الصلاة. ومن مزاياها أن الله سبحانه وتعالى هو الذي تولى فرضيتها على رسوله في أعلى مكان وأرفعه فوق السماء 7، بخلاف بقية شرائع الإسلام فإنه يأمر جبريل فينزل جبريل فيبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بما أمر الله به. أما الصلاة فالله هو الذي تولى فرضيتها بدون واسطة جبريل، مما يدل على عظم الصلاة وشأنها، وأن فرضيتها كانت فوق السماء 7 ليلة أسري به وعرج به إلى السماء صلوات الله وسلامه عليه. ومن مزاياها أن الله فرضها على رسوله في بدء الأمر 50 صلاة، ثم خفف الله عنه إلى 5 صلوات، فكان الأجر 50 صلاة حاصل في أداء 5 الصلوات فقط، مما يدل على عظمها. ومن مزاياها أن الصلاة أكثر الفرائض ذكرا في القرآن، فنجد الصلاة يذكرها الرب سبحانه وتعالى في كتابه تارة مع الصبر، وتارة مع النسك، وتارة مع الزكاة، وتارة يذكرها بانفرادها. قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، وقال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وقال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وذكرها بانفرادها، قال أقم الصلاة طرفي النهار، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. كل هذا يدل على عظمها، بخلاف الحج وبخلاف الصوم فإنه لم يذكر في القرآن إلا في نحو 4 آيات ونحوها. ومن مزاياها أن الله لما ذكر عبادته التي هي عامة في كل شيء مما شرعه على ألسنة رسله ذكر عقب ذلك الصلاة، فهو تخصيص من تعميم، كقوله تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، فقول اعبدني داخل في عموم العبادة الصلاة، لكن أفردها بالذكر دليل على عظم شأنها وآكديتها. ولما ذكر الله المؤمنين وذكر أعمالهم الطيبة وأخلاقهم الفاضلة بدأها بالصلاة وختمها بالصلاة، فقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، إلى قوله: والذين هم على صلاتهم يحافظون. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ومن مزاياها أيضا أنها هي عمود الإسلام، لا إسلام لمن لا صلاة له. قال الإمام أحمد: حظ العبد من الإسلام على قدر حظه من الصلاة. ومن مزاياها أنها من آخر ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاته، فإنه جعل يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. يقول هذا القول عند وفاته يحث أمته على المواظبة على الصلاة والمحافظة عليها. ومن مزاياها أن الله أوجبها على الذكر والأنثى والحر والعبد والغني والفقير والصحيح والمريض والمقيم والمسافر، لا يعذر أحد بتركها، حتى المريض يجب عليه أن يصلي قائما، فإذا لم يستطع صلى جالسا، فإذا لم يستطع صلى على جنب، فإذا لم يستطع مستلقيا، حتى إذا لم يستطع يومي بعينه كما هو مذهب الإمام أحمد. ولا تسقط الصلاة عنه ما دام العقل ثابتا. هذا أحد القولين عند الحنابلة وغيرهم، يقولون: إذا لم يستطع إلا بعينه فإنه يقول الله أكبر ويرمش بعينه إشارة إلى الدخول في الصلاة، وكذلك عند الركوع يكبر ويغضي بعينه إشارة إلى أنه في حالة ركوع إلى آخر الصلاة. كل هذا يدل على عظمها وعظم شأنها. ومن مزاياها أن الصلاة هي من أول ما ينظر الله من أعمال العبد يوم القيامة، فأول ما ينظر الله من أعمال العبد ينظر في الصلاة، إن تمت نظر في بقية أعماله، وإذا لم يصلي فإن أعماله مردودة عليه، والله لا يقبل من تارك الصلاة زكاة ولا صوما ولا حجا ولا جهادا ولا أمرا بمعروف ولا نهيا عن منكر، بل جميع أعماله مردودة عليه، لا يقبل الله منها شيئا. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.